الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا إن شاء الله تعالى عن المداومة على العمل الصالح. كيف تداوم على عملك الصالح؟ تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. سل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الثبات في الدنيا والآخرة. فكم رأينا من أناس قد انقلبوا على أعقابهم وارتدوا والعياذ بالله. فالمداومة على العمل الصالح من صفات المؤمنين المتقين. قال الله تبارك وتعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أي أن من صفات الإنسان، والحديث عن جنس الإنسان، من صفاته الهلع والجزع عند نزول المصائب، ومن صفاته الافتخار والاطمئنان عند حلول النعم، أن يركن إلى النعمة وأن ينسى شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. هذا جنس الإنسان. طيب، واستثنى الله عز وجل طائفة ميمونة مباركة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فقال: إلا المصلين. إلا المصلين، وهذا يدل على فضل الصلاة، لأن الله عز وجل قدمها: إلا المصلين. ما شأنهم يا رب العالمين؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. المداومة على العمل الصالح، لا يصلون في رمضان ويتركون الصلاة باقي الأيام، لا يصلون عند حلول المصائب أو عند فقد عزيز أو قريب أو حبيب أو صديق ثم يتركون الصلاة بعد ذلك. لا، ثبات على مبادئهم، ثبات على طاعة الله عز وجل، امتثال لأوامر الرحمن جل في علاه. الذين هم على صلاتهم دائمون، أي واظبون عليها ولا يتركونها. فمدح الله عز وجل هذه الطائفة المباركة، وهم الذين يحرصون على المداومة على العمل الصالح في جميع الأوقات، لا يتركون الأعمال الصالحة في أوقات الأزمات أبدا. بعض الناس إذا حلت به مصيبة: هل صليت يا رجل؟ قال: والله نسيت، عندي من الهم ما يكفي. طيب، هل تصدقت؟ هل قرأت شيئا من القرآن؟ هل استغفرت ربك جل وعلا؟ انظروا إلى حالي، أنا في مشاكل، أنا في كذا، أنا في كذا، ما حل بي لو أنه نزل على جبل لنزف. طيب، أين المداومة على العمل الصالح؟ أين؟ وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر آية من سورة الحج، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل مخاطبا إياه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين باتفاق المفسرين من أهل السنة هو الموت. وقال فبعضهم من الصوفية ومن أصحاب الفرق الضالة، فقال: اليقين ها هنا ليس هو الموت، وإنما إذا أتاك اليقين رفعت التكاليف الشرعية عنك، فلست محتاجا إلى الصلاة أو الصيام أو الزكاة. إذا وصلت إلى مرحلة معينة تسقط التكاليف الشرعية والعياذ بالله، وهذا منهج ومبدأ عند الصوفية الضلال والعياذ بالله. إذا صار خطبا يجتمع الناس عليه وعلى إمامته وعلى فضله إلى غير ذلك من الأمور التي تخالف كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين ظل عابدا لربه حتى في اللحظات الأخيرة، حتى في اللحظات الأخيرة قبل الموت يستن بالسواك، يعني يستعمل السواك صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله تبارك وتعالى، ويوصي أصحابه استوصوا بالنساء خيرا، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في اللحظات الأخيرة. وهو يوصي وينصح ويتقرب إلى الله عز وجل، وهو سيد الناس سيد الأولين والآخرين، وأفضل عند الله تبارك وتعالى من الجن والإنس والملائكة. أقول هذا لأن بعض الناس يقول إن أهل السنة لا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت يا سيدي يا رسول الله، قال لك لا تسيد النبي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، لا تسيد النبي. طيب نحتفل بالمولد النبي، لا تحتفل، لا يعرفون قدر النبي. لا والله، أهل السنة هم أعلم الناس بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين اتبعوا سنته حق الاتباع امتثالا لقول الرحيم الرحمن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر، قال الحسن ابتلى الله عز وجل أقواما بهذه الآية، دع أقوام محبة الله جل وعلا فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. علامة المحبة أنك من المحبين لله أن تكون من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عجزت عن ذلك أو ما صنعت ذلك فهذا زعم. زعم. قال إمامنا الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، كل زعم في كتاب الله فهو باطل. باطل. هذا زعم، يدعي محبة الله ويدعي أنه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وما اقتفى أثره صلى الله عليه وسلم. إذن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. طيب ماذا عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. بعض الناس بعد انقضاء رمضان، بعد أن ذاق حلاوة القيام ونعيم التهجد، قال سأقوم لله عز وجل باقي الأيام. طيب هذه نية طيبة، ويقوم يوما أو يومين ثم بعد ذلك نبدأ في العد التنازلي. لا أستطيع أصلي 11 ركعة في الليلة، أنا أنتهي من عملي وقد انتهيت، أبحث عن فراش النوم، أتحسس الفراش حتى العشاء لا أتعشى مع يدي. طيب طيب انتظر، لماذا تشق على نفسك؟ لو أنك واظبت على ركعتين لله قبل النوم وما تركت هاتين الركعتين لكان خيرا لك. أصلي ركعتين، نعم كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا صنعت ذلك، بدلا من أن تصلي يوما وأن تترك أياما وأن تصوم يوما وأن تصنع كذا بعض أيام وأن تترك في بعض الأيام. لا، إن الشيطان إذا رآك هكذا فإنه سيطمع فيك، يسول لك ويمنيك، وتشعر بكسل شديد جدا. والحقيقة أننا نحتاج أن نتوب إلى الله جميعا من الكسل، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل يا رب العالمين. فلو أنك أخذت باليسير ووافقت عليه فهذا خير وأفضل من هذا الذي يصلي الليل كله ويترك سائر الأيام، يصلي في بعض الأيام ويترك في بعضها الآخر، هذا لا ينبغي. فإن الشيطان إذا رآك هكذا فإنه سيطمع فيك والعياذ بالله. رجل بعد انقضاء رمضان قال سأقرأ جزءا كل يوم إن شاء الله، عهدت الله على ذلك، ثم واظب على ذلك أسبوعا أو أسبوعين، ثم أتت الشواغل والعيال والأولاد والأعمال وعجز عن ذلك وترك المصحف تماما. لا، لو أنك قرأت صفحة واحدة كل يوم وواظبت عليها فهو خير لك. وهذا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. رجل أعطاه الله المال وقال سأتصدق بصدقة كل شهر، أخرج طعاما وأرزا وزيتا ولحما، أتصدق على فقراء المسلمين، وكلف نفسه. ثم بعد ذلك قال ما عندي مال، وبعض الشياطين من شياطين الإنس عندك عيال اللي يعز البيت، وهذا أو هذه الجملة لا توجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وردت عن السلف الصالح، ما في شيء يسمى اللي يعز البيت يحرم على الجامع، هذا كلام باطل، ضعه تحت البيت، لأنك أصلا ما كلفت أن تأخذ من بيتك وأنت تحتاج أو أن العيال يحتاجون إلى هذه الأموال أو إلى هذه الأطعمة، وقلنا لك اجعلها في بيت الله. من الذي قال لك ذلك؟ يعني هل يعقل أنك تأخذ الفراش وهو الذي تنام أنت عليه والعيال، وقلنا لك تصدق به اجعله في بيت الله؟ الله عز وجل غني عن ذلك، فلماذا نتكلم هذا الكلام اللي يعز به؟ هذا كلام باطل ويكذب الله تبارك وتعالى. إذن لو أنك وضبت أخي الحبيب على عمل صالح قليل فهو خير من عمل كثير منقطع. أيضا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا عملت العمل لزمت، خلاص سأقرأ جزءا من القرآن لن أترك هذا الجزء حتى الموت، سأصلي لله عز وجل بالليل ركعتين لن أترك هاتين الركعتين حتى الموت، سأتصدق بصدقة حتى وإن قلت لن أترك هذه الصدقة إلا إذا تعثرت الأمور. هذا عهد مع الله عز وجل. وإذا رآك الشيطان هكذا ملك وترك، هذا لا فائدة فيه، لكنه لن ييأس منك أبدا، وسيحاول أن يدخل من مدخل آخر فمداخله كثيرة، نعوذ بالله من شره والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، يعني ما عمل عملا صلى الله عليه وسلم وتركه في بعض الأيام إلا بعذر، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا عجز بسبب مرض عن قيام الليل صلى هذه الركعات قبل الظهر، لكنه لا يوتر لأن الوتر لا يكون إلا من الليل، خلاص. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، وما ترك الوتر، حتى إن أهل العلم من الفقهاء اختلفوا في حكم الوتر، فقال بعضهم هو حتم واجب، فقال جمهور الفقهاء لا بل هو سنة، وفي مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أن الوتر واجب، وقول الجمهور هو أرجح، لأن الوتر سنة بأدلة كثيرة لا مجال الآن أن أتحدث عنها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على المداومة على العمل الصالح. وأقول لك أخي الحبيب إياك أن تغتر بعمل. بعض الناس نفخ صدره واطمأن إلى الدنيا وكأنه قد أخذ منشورا بالأمان أنه سيكون من أهل الجنة، لا يعرف أبدا. إن من صفات أهل الجنة أو من أعمالهم بعد دخول الجنة أنهم يجتمعون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا، يتمتعون بالحديث الطيب في الجنة وما اجعلنا منهم. قال بعضهم لبعض إنا كنا قبل في الدنيا في أهلنا مشفقين خائفين وجلين نخاف من عذاب الله، فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم في سورة الطور. إذن فالمؤمن خائف وجل لا يأمن مكر الله طرفة عين، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إياك أن تطمئن إلى عملك الصالح. بعض الناس من أصحاب العقول الضعيفة ممن استحوذ عليهم الشيطان، قيل له لماذا لا تصلي؟ قال لو أن الله تعالى أراد أن أصلي لصليت. تخيل، هل نسمعها أم لا؟ طيب، يرد على هذا الجاهل بهذه الكلمات: لا تأكل. إذا تأمر لا تأكل، لو أن الله تعالى أراد لك الشبع ستشبع. لا تخرج من بيتك، لابد أن أخرج للسعي، أريد الأموال. لو أن الله تعالى أراد أن يرزقك لرزقك وأنت في بيتك. فلماذا احتجزت على الله عز وجل بالقدر في هذه المسألة وما احتجزت بالقدر في باقي المسائل؟ لو أنك قلت أمتنع على الطعام والشراب والله تعالى قادر على أن أشبع، لقلنا لك نعم لقد أنصت فعلت هذا في جميع الأمور، مع العلم أن هذا محض الجهل. فلماذا جعلت ذلك في الطاعات والعياذ بالله؟ فالاحتجاج بالقدر لا يجوز ولا ينبغي. لو أن الله عز وجل أراد لي الهداية لاهتديت. ثم يقال له أيضا صل لله، يقول: لقد اعتمرت وحججت بيت الله الحرام ومكثت في مكة سنين، والصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، لقد صليت سنوات لا أحتاج أن أصلي. هذا الكلام يصدر من رجل عاقل؟ هذا في الفضل، بمئة ألف صلاة في الفضل. لكنك لو عشت طوال حياتك إماما للحرم المكي فهذا لا يسقط عنك فريضة واحدة مما افترض الله عز وجل عليك. ومن المعلوم أن الحج في رمضان، العمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تسقط الفريضة باتفاق الفقهاء. يعني الحج في رمضان، العمرة عفوا، العمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والثواب، لكنها لا تسقط الفريضة. وكذلك الغلام الصغير أو الطفل لو أنه حج قبل البلوغ لا كان هذا في ميزان حسنات وليه وفي ميزانه أيضا، لكنه يجب عليه الحج بعد البلوغ باتفاق الفقهاء. والعبد إذا حج بعد ابن سيده لكان هذا في ميزان حسناته، لكنه إذا صار حرا لا بد أن يحج بعد أن صار حرا. إذن فهؤلاء في ضلال مبين، نسأل الله تعالى أن يثبتنا. فأوصي نفسي وإخواني بالمداومة على العمل الصالح، وإياك أن تغتر بطاعة. قيل عن إبليس إنه عبد الله ألف سنة وكان يسمى بطاووس الملائكة، لكنه لما تكبر واستكبر على أوامر الله تبارك وتعالى أحبط الله عز وجل عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين المخلدين في النار باتفاق أهل العلم والعياذ بالله، كما ورد ذلك في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تفتخر بطاعة، وعليك أن تتذلل بين يدي الله عز وجل. الصحابي الجليل ابن عباس يقول: لو علمت أن الله تعالى قبل مني ركعتين ما اهتممت بعد ذلك. قيل له: لماذا؟ قال: لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت من المتقين حتى يقبل الله عز وجل منك؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.